إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا أخواني في الله في ذكر هذه المسائل التي شملها وجملها لنا المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة. وحديثنا إخواني في الله حول المسألة الرابعة وهي الكهانة. والكهانة إخواني في الله، ومنه التكهن، والذي يمارس هذا الفن يسمى بالكاهن والكهنة والكهان. والكهانة خصلة من خصال أهل الجاهلية، وكان العرب قد اشتهروا بذلك، اشتهر العرب بذلك، وكانت هذه خصلة فاشية منتشرة كما قال العلماء. قال الخطابي رحمه الله تعالى مبينا أمر الكهانة، قال: كانت الكهانة فاشية في الجاهلية خصوصا في العرب. كانت الكهانة فاشية، كانت الكهانة فاشية في الجاهلية خصوصا في العرب. فالكهانة كان لها رواج وانتشار سريع في النواحي وفي القبائل وفي القرى، وكانوا كما قال العلماء أيضا، وأن الكهانة، لا تظن يا عبد الله أن الكهانة كانت مرتذلة عندهم، لا، بل كانت مهنة رفيعة لدرجة أن العرب ما كانوا يقطعون أمرا، سواء كان في سلم أو كان في حرب أو كان في هدنة أو كان في صلح، إلا واستشاروا في ذلك الكهنة. وهكذا في الأمور العظام، في أمر القتل والقتال وأمور الثار والانتقام، كانوا يرجعون في تثبيت أمورهم، يرجعون ذلك إلى الكهنة. كان الكهنة قد انتشروا هنا وهنالك، فكان القبائل العربية، وكان الفرد سواء كان مجتمعا أو فردا، كان يحيل أمره إلى الكهنة. وهكذا من نظر في تاريخ العرب يسمع بذلك، بل حتى في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، كيف كان العرب يذهبون ذهابا وإيابا إلى الكهنة يستشيرونها في أمورهم. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى مبينا هذه المنزلة، قال: إنهم كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام، ويعظمونهم ويرجعون إلى أقوالهم، يعظمونهم ويرجعون إلى أقوالهم. إذن الكهانة كانت خصلة من خصال الجاهلية وخاصة في العرب، وكان بالمقابل ليست بالمهنة المرتذلة، بل كانت عندهم مهنة معظمة، فكان العرب يعظمون الكهنة، بل كانت منزلة الكهنة كمنزلة رجال الدين. حتى كان يقول العرب مما يذكر ممن كتب في تاريخهم، كان عند اليهود الأحبار، وكان عند النصارى الرهبان، وكان عند العرب الكهان. اليهود إذا تنازعوا رجعوا إلى أحبارهم، إلى علمائهم. النصارى إذا تنازعوا ذهبوا إلى رهبانهم، وأما العرب إذا تنازعوا ذهبوا إلى كهانهم. فتخيل كيف منزلة الحبر عند اليهود ومنزلة الراهب عند النصارى، فتخيل كيف منزلة الكاهن عند العربي في جاهليته. فكانت لهم المنزلة الرفيعة وهكذا المرتبة العالية. وقبل الدخول إخواني في الله في حكم الكهانة، ننظر من هم الكهان. نسلط الأضواء إخواني في الله على التعاريف التي ذكرها العلماء، علماء الدين، علماء الشرع، في ضبط الكاهن. الكاهن إخواني في الله له صور عديدة، ومن خلال صوره تنوعت كلمات العلماء في ذكر ماهية الكاهن. فمما ذكر في ماهية الكاهن ما ذكره الحربي رحمه الله تعالى في غريب الحديث بقوله: الكاهن هو الذي يخبر بما يكون برأيه وظنه. الكاهن هو الذي يخبر بما يكون برأيه وظنه. وتعريف آخر وهو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في الكافي قال: الكاهن الذي له رأي من الجن تأتيه بالأخبار. الكاهن الذي له رأي من الجن تأتيه بالأخبار. وبمثل هذا التعريف ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النبوات بأن الكاهن عنده هو الذي يكون عنده جن تأتيه بالمغيبات وتأتيه بالأخبار. عنده جني يستعين به، يحاول هذا الجني أن يسترق السمع من السماء، ثم إذا ظفر بأي شيء أو لا شيء نزل بما عنده وقرقرها في أذن الكاهن، فقام الكاهن وجعل هذه الكلمة في ضمن مئات الكذبات ثم يبثها للناس. فهذا صنف من أصناف الكهنة، وهو ممن يستعين بالجن. وصنف آخر من أصناف الكهنة طبعا، وهذا هو الأصل، الأصل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الأصل في الكاهن هو الذي يستعين بالجن، هذا صنف وهذا الأكثر وهذا الأصل. صنف آخر من الكهنة ممن يأتي بالأخبار، يأتي بذلك عن طريق الظن، عن طريق التخمين. وهذا الذي أشار إليه الحربي كما قلنا في غريب الحديث عندما عرف الكاهن قال بأن الكاهن هو الذي يخبر بما يكون برأيه وظنه. فهذا صنف من الكهانة، أن يكون ذلك بمحض الرأي بمحض التخمين، لكن ليس أي تخمين، ليس أي تخمين. يقول العلماء أن الكهنة قوم أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة وملكة، كما صرح بذلك الخطابي رحمه الله تعالى عندما ذكر صفات الكهنة ممن كانوا يمارسون الكهانة، قال رحمه الله تعالى: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة. قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة، فلهم أذهان حادة، الذهن بمعنى الفهم وماذا، وكذلك التأمل. فقد يأتيه آت يسأل عن أسئلة، فلقوة ما عنده من إدراك يتخمن فيه ويتخرص فيه ويتخمن فيه، فلربما يوافق الصواب لقوة حدة ذهنه وحدة عقله مع النفس الشريرة الذي يمتلكها. فهذا الصنف من الكهنة يدخل في إخبار الناس بالمغيبات وبالأخبار عن طريق التخمين وكذلك عن طريق التخريص والخرص. الصنف الثالث من أصناف الكهنة كما قال العلماء هو من يفعل ذلك عن طريق العادة والتجربة، عن طريق العادة والتجربة. رجل له سنين وسنوات عديدة في سلك الكهانة، تأتيه الأحوال، تأتيه الأحوال الكثيرة، فالأحوال هذا من حكمة الله في مجتمعه في خلقه وما يلاقيه الناس في الأفراد والمجتمعات، أن الأحوال قد تتكرر من حالة إلى حالة من حالة إلى حالة من حالة إلى حالة. فبعض أصحاب الكهانة مثل الأطباء عندما يأتيه رجل يقول: يا أخي أنا عندي كذا وعندي كذا، خلاص عرفت المرض، هذا علاجه. قد لا يضطر إلى الفحص، لا يضطر إلى أخذ عينة من الدم، لا يضطر يأخذ بشيء من الفحوصات، ما يحتاج لهذا كله، هذه الحالة معروفة عندي يعرفها، هذا لمن كان عنده ممارسة. وهكذا الكهنة، فمن خلال العادة والتجربة إذا سأله سائل بشيء أمر مستقبلي أو أمر غائبي أو سأله عن أشياء يبحث عنها، فلربما من خلال طرحه يعرف هذه الأشياء، وذلك من خلال العادة والتجربة. ولربما هذا الصنف الأخير لربما استعان بالطرق واستعان كذلك بالتنجيم واستعان كذلك بالعيافة، يستعين بأشياء حتى يصل إلى ما يصبو إليه في إعطاء هذا السائل ما أراد من سؤال. إذن إخواني في الله، الكهانة لها صور، الكهانة لها مجالات، إما عن طريق الجن وهذا هو الأكثر وهذا الذي هو الأصل في الكهانة، وإما أن يكون من يتشبه بهم كحال من يأتي بالتخمين ويأتي بالظنون، أو كذلك من يمارس الكهانة عن طريق العادة والتجربة ومن خلال الممارسة. فهؤلاء كلهم من أمر الكهانة. وقد ذكرنا إخواني في الله مبدأ بداية أن كما قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن الكاهن يستعين بالجن، وهنا فائدة قال علماء الكهانة كما صرح بذلك العلماء قديما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت منتشرة، وكان الجن يكثرون الصعود، يكثرون الصعود إلى السماء لاستراق السمع ذهابا وإيابا، وكان يتواصلون مع كهانهم من أوليائهم، إلى أن بعث الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أغلقت السماء وحرست السماء منعا لاستراق السمع حتى لا يكون هناك التباس، لا يكون هناك التباس. فإذا نزل الوحي بشيء من السماء وينزل ذاك الجن بشيء من السماء فيلتبس على الناس، أي الوحيين هذا؟ هو من وحي السماء الذي أنزل على محمد أم أنه من سرق الجن من وحي السماء؟ فلحتى لا يشتبه الأمران كان من حكمة الله سبحانه وتعالى في فترة بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام أن حرست السماء وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فكانت يرجمون بها، فلا ما استطاع أحد منهم أن يسترق السمع خلال بعثته عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وذلك بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وبعد قبض روحه فتحت السماء واستطاع الجن أن يسترقون السمع لكن بقلة. إذن كانت هي ثلاث مراحل في استراق السمع: المرحلة الأولى قبل بعثته كان ذلك بكثرة، وأثناء بعثته كان هذا من قال بالندرة أو قال لا شيء أغلقت السماء، ثم بعد بعثته لكن كان ذلك بقلة، كما نراه في هذه الأزمان تجد الشهب بعد فترة ترمى هنا وهنالك، دلالة على من يحاول استراق السمع من السماء. بقي أخواني في الله والذي يهمنا في أمر الكهانة، ما حكم الكهانة؟ ما حكم هذه الممارسة أن شخص يمارس الكهانة؟ وهذا للأسف وإن كان موجود في الجاهلية لا زال يوجد في هذه الأزمان، وقد مر ذلك معنا في بعض الصور، وهي كلها من صور الدجل، وهي كلها من خصائص الجاهلية سارت في هذه المجتمعات. وهكذا الكهانة، الكهانة من يدعي علم الغيب، من يدعي علم الغيب عن طريق أشياء، إما جن وإما عن طريق تجربة. الكهانة إخواني في الله محرمة، ودلت الأدلة الشرعية الكثيرة على تحريمها واتفاق الأمة على منعها، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه سأل نبينا وقال له: يا رسول الله، إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتوهم. منع نبينا صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان، فلا يجوز لأحد أن يأتي كاهنا بحجة أنه يريد أن يتعرف على مستقبله أو يتعرف على ما يخبيه له الأزمان على حد زعمه. وأيضا يدلك على عظم النهي ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أن نبينا قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدلك على عظم الإثم، 40 يوما تصلي فيها لله وأنت ملزم فيها بالصلاة، لكن اعلم أن صلاتك لا تقبل، صلاتك أجرها لا يقبل وأنت ملزم بتأدية الصلاة. لماذا لا تقبل منك الصلاة؟ لفداحة أمرك ولعظيم جرمك أنك خضعت لمثل أمثال هؤلاء الحثالة ممن يدعون الغيب فاستسلمت لهم. وما معنى العراف؟ وهذه مسألة أخرى اختلف العلماء في الربط بين العراف والكاهن. كثير من العلماء ذهبوا إلى أن العراف هو الكاهن والكاهن هو العراف، أي أنها أسماء وجهان لعملة واحدة، تسميه عراف تسميه كاهن، هو فمن أتى عرافا هو بمعنى من أتى كاهنا، العراف والكاهن. وهذا يقول به جماع من العلماء، ومنهم من فرق بين العراف والكاهن، والذي فرق أتى ببعض الفروقات. منهم من أهل العلم من يقول بأن الفرق بين العراف والكاهن بأن الكاهن هو الذي مختص بإخبارك عن المستقبل عن الغيب، هذا الكاهن، وأما العراف هو الذي يختص بإخبارك عما غاب عن العين من الضالة والمسروقات، هذا اختصاصه وهذا اختصاصه. تقول يا أخي أنا أريد أن أسأل عن إيش أتسأل؟ وإذا قال والله أنه إذا أعرف أنا داخل على زواج وداخل على مشروع وأنا ما أدريش مستقبلي اذهب إلى هذا، هذا كاهن مختص بإخبارك في المستقبل. وإن جاء آخر يريد أن يسأل، تسأل عن ماذا؟ قال والله أنا وقع عندي سرقة وسرق بيتي أو ضاع علي متاع أو اختفى علي حاجة وأنا أعرف مكانه، اذهب إلى العراف. فبعض يفرق بين العراف والكاهن بالاختصاص، الكاهن مختص بالمستقبل بإخبارك عما في المستقبل، وأما العراف متعلق بالإخبار عن المغيبات. ومن من فرق بتفريق آخر يقول أن العراف هو الذي يستند على مقدمات، يستند على مقدمات يستعين بها أحيانا كما مر معنا عن طريق الطرق، إما خط في الأرض، إما عن طريق رمي بالحصى، إما عن طريق قراءة فنجان، هذا الذي يستعين بمقدمات يسمى عراف. وأما الكاهن لا، هو الذي يتعاون مع الجن، يتعاون مع الجن، فهذا هو الكاهن لنص الحديث في هذا الباب. وهناك من فرق كذلك من الفروقات في هذا الباب كثيرة، لكن ومن أهل العلم من أتى بأمر أعظم وهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يرى أن الكاهن هو اسم عام يدخل في طيه وفي ظله كل من يدعي علم الغيب. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يرى أن العراف اسم عام، فمن يدخل في العراف يدخل عنده الكاهن، الكاهن جزء من العراف على تعريف شيخ الإسلام وعلى ترجيحه. الكاهن والرمال والخطاط وصاحب الطرق والمنجم، كل هؤلاء والعياف، كل هؤلاء يدخلون تحت ماذا؟ تحت اسم العراف. وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن علمنا إخواني في الله أن الأقوال بين العلماء في العراف والكاهن، منهم من يقول بأنهم هما شخص واحد، ومنهم من يفرق بينهما، ومنهم من يجعل أن العراف هو أعظم رتبة وهو عنوان لكل من يدعي علم الغيب، فيكون الكاهن واحد منهم، ويدخل في ذلك المنجم، ويدخل في ذلك غيره. وهكذا مما يدل على عظم إتيان الكهان وعلى عدم جواز ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن، قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه اللفظ اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما، فمن أهل العلم من يضعف هذا الأحاديث المروية بهذا اللفظ وأن لم يصح شيء منها، ومن أهل العلم من يحسنها. فعلى قول من يقول بتحسين الحديث وأن من أتى عراف أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد، هؤلاء لجأوا إلى ترتيب الإتيان إلى العراف، وأن الإتيان إلى العراف إخواني في الله حكمه يختلف بحكم الآتي إليه. فبعض الناس، ويمكن أن تختصر الإتيان إلى العرافين إلى ثلاث نوايا، من يأتي إلى العراف يأتي إلى ثلاث نوايا. النية الأولى من يأتي إلى العراف أو يأتي إلى الكاهن بحجة الاستماع فقط، بعض الناس كمن يسميه فضول، يسمع أن هذه خيمة أو أن ذاك البيت فيه رجل جاء من هنا وهنالك، وهذا رجل يعرف عنده قراءة في الكف أو قراءة في التنجيم أو عنده معرفة في ما في الضمير، أو يعرف يقول الله سآتي إليه، نعرف أن هذا ما ينفع ولا يضر، هذا كله كذب، لكن سآتي أستمع أشوف سبحان الله. فيذهب يقول يا أخي والله أنا كذا، أمسك أقرأ كفي، يعني هو في نفسه أنه غير مصدق لكن يريد أن يسمع. فهذا الذي يقول العلماء من جاء بهذه الصورة يسأل فقط، وإن لم يترتب على هذا السؤال شيء من التصديق، فهذا الذي يدخل في الوعيد الأول فإن صلاته لا تقبل، فإن صلاته لا تقبل لمدة 40 يوما. سؤالك فقط حرمان لك من قبول صلاتك، فقط السؤال. الصورة الثانية إن من جاء إليهم فسألهم وصدقهم فهذا قد كفر. ثم اختلف العلماء في صورة الكفر، لكن على قول جماعة أنه كفر الكفر الأكبر، ووجه ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وجه أنه الكفر الأكبر إذا جئت إلى كاهن فصدقته بما يقول فإنك تكفر الكفر الأكبر، لأنك اعتقدت أن هؤلاء يعلمون الغيب، وهذا اعتقاد كفر، لأنك سألت وصدقت، صدقت بما قال، يقول ابشر يا عبد الله مستقبلك زاهر مفعم بالحيوية، هذا تصديق منك، فخرجت أنت منشرح بهذه العبارة، هذا كفر لأنك ظننت واعتقدت أن هذا يعلم الغيب، فهذا وجه الكفر. الصورة الثانية من الإتيان من أتى الكاهن أو العراف لا لكي يسأله ولا لكي يصدقه، ليس من باب الفضول، وإنما جاء من باب إقامة الحجة، من باب إقامة الحجة، وأن يكذب هذا الكاهن فيما يدعيه. بعض الناس يعني في بعض القرى قد تنطلي عليهم حيل الكاهن، فيأتي رجل من أهل الصلاح يريد أن يبطل هذا، يقول يا أخوان هذا كذب، هذا ما يصح، هذا دجل. يقول إيش تقول دجل؟ أنا بالأمس أخبرت بالخبر الفلاني وأصبحت اليوم بما قال، كيف تقول لي هذا كذب؟ هذا رجل ولي من أولياء الله. وكما يقع الآن عندنا يسمون المشعوذ يسمى بالشيخ، هذا قد وقع وسمعنا هذا الشيخ الفلاني، تقول إيش من الشيخ؟ شيخ دجل. فهذا يا بعض الناس يصدق من أمثال هؤلاء، فيضطر بعض أهل الصلاح إلى الإتيان إلى هؤلاء، يأتي يطرق الباب عليه، لا أنه كما قال من باب الفضول ولا أنه من باب التصديق، لا، من باب أن يكذبه ويفضحه بين الناس، كان يأتيه بأشياء ويعرف هذا الصالح أن هذا الكائن لن يستطيع له طلبا، يستطيع له ذلك ويستطيع يقيم الحجة وأن يكذبه. فهل إذا فعل ذلك هل هذا مشروع؟ نعم يشرع، إذا استطاع من استطاع أن يأتي إلى الكاهن وأن يضلل الكاهن وأن يبين عواره للناس فليفعل، فليفعل إن كان أهلا لذلك. واستدل العلماء بما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد كان في زمن نبينا وكان من الكهان، فأراد نبينا أن يبين ضلاله، فذهب إليه نبينا وأتى إلى هذا الرجل فقال له نبينا إني خبأت لك خبأ، عندي شيء خبأته عليك. وما الذي خبأ نبينا؟ نبينا خبأ في صدره سورة الدخان، خبأه، قال أنا خبأت لك شيء، ما هو؟ فقال هذا الرجل وأراد ماذا؟ أن يعرف ما في الضمير، فدار ودار فأصبح يلوك، ثم قال دخ. ما معنى دخ؟ أي ما استطاع أن يأتي بالكلمة الكاملة. فقال نبينا اخسأ لن تعد قدرك، أي أنت ما أنت إلا من إخوان الكهان مما يتخرصون يمنة ويسرى، أو تأتيهم الألجان بأخبار ناقصة ليست بكاملة. فقال علماء هنا نبينا أتى هذا الكاهن لإقامة الحجة ولبيان إضلاله وكذلك كشف عواره، فدل ذلك على من استطاع وكان أهلا لذلك وعنده الطرق الذي يبين عوار هذا الرجل أمام الناس فليفعل، فإن هذا مما يجوز فعله. فالحاصل إخواني في الله أن هذه مسائل الكهانة التي كان عليها أهل الجاهلية طبعا، والكهانة أصبحت في هذا الزمان كثيرة وكثيرة جدا، بل أصبحت قريبة. وأدخل العلماء على تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العراف يدخل في ذلك، يدخل في حيزه المنجم، ويدخل في حيزه الرمال وصاحب الطرق وصاحب الفنجان وقراءة الكف. إذن نعلم بذلك أن من ذهب إلى المجلات وفتح الجرائد وكان يبحث عما يسميه أصحاب هذه الأزمان بالأبراج، أبراج معروفة، أبراج اليوم هي عبارة أن كل رجل في شهر معين له برج، برج الميزان، برج الأسد، برج الدلو، برج كذا، برج كذا، فأنت تبحث في برجك. فمن قال علماء من ذهب إلى جريدة أو مجلة وفتح مباشرة الأبراج لكي يعرف فقط من باب الفضول، من باب الفضول لا شيء، والله أنا والله من برج الدلو، إيش جماعة ذكروا في برجي، والله سأنظر، إذا قرأت بهذا الفضول فإنك تدخل في قول نبينا من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. تخيل بهذه السهولة، وكم من واحد منا لربما يدخل في هذا القدح العقدي يوم في يومه وليلته، بعض الناس ما يدري يوميا على هذا الحال، يفتح الجريدة يقرأ الرياضة يقرأ السياسة ثم يفتح الأبراج، إيش تقول؟ أخي والله ما هذا كله كذب، لا سأنظر إيش ذكروا، زاهر مستقبل ما شاء الله. طيب لا تستهين يا عبد الله، قراءات كونك تفتح عبارة عن سؤال، كونه لأن السؤال عبارة عن طلب، السؤال في اللغة بمعنى طلب، كونك تطلب أن تعرف ما في برجك هذا دلالة على أنك كأنك ذهبت إلى منجم، لأن هذا من فعل المنجمين، المنجم بدل ما أن تأتيه إلى غرفته أعطاك علمه في هذه الأوراق، فكأنك تقر ما أتى به المنجم، والمنجم كما قلنا على قول جماعة أنه يدخل في العراف، فكأنك أتيت عرافا فسألته، فإن لم تصدقه فقد كماذا؟ فقد أحبط عملك، وإن كنت صدقته فقد كفرت بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري عباد الله من هذا المسلك الذي فشى وانتشر بين الناس، وما ذاك إلا لجهلهم وتجاهلهم وبعدهم عن تعلم مسائل دينهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.